بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا يا صالح.
مبارك
علينا وعليك، الله يحفظك.
عندي سؤالين. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل لحم الجزور ينقض الوضوء؟
إن شاء الله يا صالح.
وفي عندنا مسجد صلاة القيام يبدأ الساعة 12 خلص الساعة 2 الساعة 1، في مسجد ثاني يبدأ الساعة 2، هل يجوز لنا نصلي في هذا بعد نروح هذاك؟
إن شاء الله يا صالح.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أبغى أشوف الطعام المسكين عن الإفطار في رمضان.
إيه.
المريض الغير يرجى برع اللي ما فيه، يعني ما مصاب.
نعم.
لازم طعام ولا عادي أحول المبلغ، أقيم يعني كل طعام نفر وأحول المبلغ اللي هو 30 يوم العائلة محتاجة أو ناس فقراء أو شيء.
إن شاء الله.
الله
يسعدك. مرحبا مرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
عندي يا شيخ 100,000 في البنك عندي.
اي.
وحال علي الحول، سلف انت واحد من صديق.
نعم.
علي زكاة ولا ما علي زكاة؟
سلفته الواحد ها؟
اي ما علي زكاة.
إن شاء الله يصير. إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي إن شاء الله. مرحبا مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
الحال يا شيخ.
مرحبا عبد الرحمن.
أقول عندي سؤال.
تفضل.
عشان الزكاة.
إيه.
أنا يوم أطلع الزكاة أطلع كل شيء اللي عندي. الحول يحال عليه الحول وما يحول عليه الحول.
نعم.
ما أدري زين ولا مزين.
إن شاء الله.
نعم.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة. طبعا محمد من عمان بالأمس بقي له سؤالين، لكن قبل ذلك عندي مجموعة أسئلة من الأخوة أو الأخوات الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. تسأل الأخت شيرين من أخواتنا من الصم، تقول ما حكم قتل الفراشات؟ أختي شيرين بارك الله فيك، بالنسبة للفراشات ما تقتل، لأن ما ورد في الحديث أنها من الفواسق، ولذلك ما تقتل إلا إذا كانت مؤذية. فإذا كانت مؤذية مثلا تفسد الطعام، مثلا يعني تحدث شيء، نعم يجوز، هذه قاعدة عامة، دفع الصائل، دفع الأشياء المؤذية. لكن ما دام أنها لا تؤذي ما تقتل. بارك الله فيك. أحد الإخوة من الصم من العراق يسأل، يقول بأنه يوم الجمعة يأخذ دش ويذهب إلى صلاة الجمعة، يقول ما يتوضأ، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للغسل على 3 أقسام، غسل عادة وهو غسل تبرد وتنظف، هذا ما يستبيح الإنسان به الصلاة والعبادات التي من شرطها الطهارة، هذا الاستحمام، استحمام التبرد والتنظف، ها هذا ما يرتفع به الحدث، لابد أن يتوضأ، هذا الأمر الأول، النوع الأول. النوع الثاني الغسل الواجب، وهذا يكفي الإنسان أن يغتسل، ولو توضأ فهو أفضل، يعني مع الغسل، مع الغسل، وهذا غسل الجنابة، وغسل الجنابة للرجل والمرأة، وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا غسل واجب، هذا غسل واجب. فلو اكتفى بالغسل دخل الوضوء مع الغسل، دخل الوضوء مع الغسل، والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل، هذا بالنسبة للغسل الواجب. الثالث الغسل المسنون، مثل ماذا؟ غسل الجمعة اللي سألت عنه أنت، غسل الجمعة، غسل الجمعة هذا قول في قول جماهير أهل العلم أنه سنة مستحبة، وفي قول بأنه واجب. طيب هل يكتفي الإنسان بالغسل يوم الجمعة من دون الوضوء؟ قولان لأهل العلم، والراجح بأنه ما يكتفي، يعني ما يكفيه هذا، لابد أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل أو أثناء الغسل، لابد أن يتوضأ، لابد أن يأتي بالترتيب، لأن هذا غسل مسنون ما يستباح به فريضة. فلذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنك تتوضأ قبل الغسل، غسل الجمعة أو بعد غسل الجمعة أو أثناء غسل الجمعة مثلا، وبهذا يكون فعلك صحيح. بالنسبة للصلوات الماضية لا شيء عليك فيها، لماذا؟ لأن المسألة خلافية، مسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أن هذا الغسل يستبيح به الإنسان العبادة، لكن الذي يظهر بأن لا بد من الوضوء. بارك الله فيك. محمد بن عمان يقول عندنا ظاهرة في المساجد أن الناس يأتون بحطب يجعلونها يعني سترة وهي طول الذراع، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أنا بالأمس سألتك وتأكدت منك أنه هذا حطب يجيبونه ويدخلون المسجد طول الذراع ويضعون سترة، هذا غلط، هذا غلط. أنا ظنيت بأن خشب يعني منجور يعني زي كرسي المصحف مثلا أو شيء من هذه الأشياء مثلا، تقول لي حطب، هذا ما يليق بالمسجد أن يدخلون فيه مثل هذا الحطب. ومن اللي قال بأن المساجد يجلب إليها السترة؟ من الذي قال بأن المسجد يجلب إليها السترة؟ ما ثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم أدخلوا السترة إلى المسجد في حدود علمي واطلاعي، ما ثبت أبدا، وإنما كانوا يجعلون الجدار سترة أو الاسطوانات اللي هي الأعمدة، الأعمدة في المسجد سترة، ظهور الرجال سترة، يصلي ورجل أمامه، أما يشيل معه سترة سواء خشب ولا ألمنيوم ولا أي شيء. أربع أو عصا في رأسها حديدة توضع أمامه يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، يستتر بها صلى الله عليه وسلم. أما هذا الفعل فخطأ، وإذا اعتقد هؤلاء بأن هذا سنة فقد أخطأوا، هذا ليس من السنة، وعليهم أن يطهروا المساجد من مثل هذه الأشياء، الخشب وغير الخشب، ولا يأتي ولا يحرك ساكن في المسجد. حتى الآن إذا يدخل المسجد ويحب أن يصلي إلى سترة، ما يروح مثل ما يفعل بعض الشباب هدانا الله وإياهم، يحبون السنة لكن يخطئون في التطبيق، يروح يشيل كرسي المصاحف واللي يحرك دولاب حتى أن يصلي عليه. لا، أنت اذهب إليه، أنت اذهب إليه، تذهب إلى الجدار، تذهب إلى الدولاب، تذهب إلى الأسطوانة، أو تصلي إلى ظهور الرجال. بارك الله فيك. محمد بن عمان يسأل عن حكم معجون الأسنان بالنسبة للصائم. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يجوز له أن يستاك، يجوز له أن يفرش أسنانه بفرشاة الأسنان، يجوز له أن يستعمل معجون الأسنان بشرط أنه يضمن بأنه لا يدخل إلى الجوف شيء، وينصح بأنه لا يستعمل معجون الأسنان الذي فيه شيء من النكهات، النكهة هذه التي ربما تذهب مع اللعاب، لا، وإنما المعجون العادي. بارك الله فيك. صالح من أبو ظبي يسأل عن حكم لحم الجزور، يقول هل ينقض الوضوء؟ صالح بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة خلافية، بارك الله فيك، جمهور العلماء يذهبون إلى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المشهورة من مفردات أصحاب هذا المذهب أن لحم الجزور ينقض الوضوء، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قالوا أنا أتوضأ من لحم الغنم قال لا، قالوا أن أصلي في مبارك الإبل قال لا، قالوا أن أتوضأ من لحم الإبل أو لحم الجزور قال نعم، هذا حديث في مسلم، فقالوا بأن لحم الجزور ينقض الوضوء. الجمهور قالوا لا، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، ولذلك المسألة خلافية. وانظر في المعتمد في البلد، هل يفتون بأن لحم الجزور ما ينقض؟ ما ينقض. وإذا كان الإنسان يبغى يحتاط ويخرج من الخلاف ممكن يتوضأ. بارك الله فيك. صالح من أبو ظبي يقول: عندنا مسجد يبدأ الساعة 12 وينتهي الساعة 1، ومسجد آخر يبدأ الساعة 2 ليلا. يقول: هل يمكن أننا بعدما ننتهي من المسجد الأول نذهب إلى المسجد الثاني فنصلي فيه؟ الجواب نعم، يجوز بارك الله فيك، بشرط أنك ما توتر مرتين، ما توتر مرتين، فتوتر مع الإمام الأول، وإذا جاء الساعة 2 تذهب إلى المسجد الثاني تصلي معه. إذا جاء يوتر أنت بالخيار، إما تنسحب وإلا تصلي مع الوتر حتى إذا سلم تقوم وتشفع بركعة، حتى لا يكون صليت وترين في ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة. بارك الله فيك صالح. نورة من السعودية تسأل عن إطعام المسكين بالنسبة لغير القادر على الصيام، تقول: هل هي إطعام ولا أقيم وأقدر قيمة الإطعام؟ أختي نورة بارك الله فيك، الوارد الإطعام، الإطعام وليس النقود. مع وجود الذهب والفضة والدراهم والدنانير كانت موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دل على ماذا؟ على الإطعام. فأنت تطعمين بارك الله فيك، تشترين طعام أو تطبخين أنت مثلا، أو تطربين من المطعم وتطعمين 30 مسكين، إما في آخر الشهر أو كل 10 أيام تطعمين 10 مساكين، أو إذا عندك علم بأسرة فيها عدد طيب ترسلين لهم طعام يعشيهم مثلا في رمضان أو يغديهم في غير رمضان. بارك الله فيك. سيف من عجمان يقول: أنا عندي مبلغ في البنك وحال عليه الحول، يقول: قمت وسلفته لواحد، هل عليه زكاة؟ أخوي سيف بارك الله فيك، الجواب نعم عليه زكاة، لكن السؤال: هذا الذي سلفته مليء؟ ما معنى مليء؟ يعني رجال قادر أن يسددك يرجع المبلغ، غير معسر، غير مماطل مثلا؟ نعم يجب عليك أن تزكيه سنويا، لأن وجود المال عند هذا الشخص كوجوده في المصرف، وجود المال عند هذا الشخص كوجوده في المصرف. أما إذا كان لا معسر أو مماطل، لا ما تزكي حتى تقبضه ولو بعد حين، تزكي عن سنة واحدة. بارك الله فيك. فضل يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله لكم فيما تبقى من شهر رمضان.
آمين آمين.
عندي مصطلحات في بعض في بعض المذاهب الإسلامية، مثل مصطلح الزندقة، يعني اللي هو يضرب لمن يتبع الرخص في الأمة عفى الله عنهم. هل هذا المصطلح يعني كان موجود من زمن ظهور الإسلام أم أتى متأخرا بمعنى أنه
نعم
جاء من بعض الفقهاء؟
نعم.
وخصوصا أن الأمة عفى الله عنهم هم يتفقون في الثوابت ويختلفون أحيانا في المتغيرات، وليس بالأشياء الثابتة التي يجمع عليها كل الأمة الإسلامية فيها. وعندي أيضا بارك الله فيك، عندما لا أتبع مذهب معين، بمعنى أنني لست متبعا لمذهبا معينا، إنما أخذ ما يعني مثل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك، أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عندما قالت: ما خير الرسول عليه الصلاة والسلام بين اثنين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن به إثم. هل هذا بمعنى أنني أحتاج إلى أن أخذ بالأيسر؟
نعم.
وليس بما هو عسر.
نعم.
نهاية السؤال بارك الله فيك، أحيانا سأل الأخ عن لحم الإبل أو لحم الجزور، عندما يكون الإنسان يعني مثلا هذه الاختلافات بين الأئمة الفقهاء، هل هي اختلافات تلزم صاحب المذهب الذي يتبع أم لا تلزمه؟
إن شاء الله إن شاء الله يا صالح، أهلا وسهلا. نعم فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
قدام فضلك. عزيزي عندي سؤال واحد.
أيه؟
بخصوص إذا عندك فكرة يا شيخ عن السنسر اللي يركب الحين حق قياس مرض السكر.
أي نعم.
اللي لك بحجم الدرهم الإماراتي القديم بالحالي أكبر يعني عن الدرهم الحالي بشوي.
نعم.
وضع هذا السنسر على الجسم حاليا انتشر خلال 5 سنوات 6 سنوات هاي الماضية انتشر بشكل كبير يعني.
نعم.
شو حكمه؟ هم بالمستشفى يقولون إنه ما في ضرر إنك تسبح فيه وهذا ما يضر الماء، لكن شو حكم غسل الجنابة؟ هل هذا يعزل الجلد عن وصول الماء له؟ لما يتم فترة 14 يوم.
نعم.
ما 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 تخلع يعني وعقب ال 14 يوم تبدله.
نعم.
شو حكم من خلال الغسل غسل الجنابة؟
لكن هو يلصق على الجلد بحيث أنه ما يدخل الماء إلى الجلد.
نعم. فهذا التوضيح.
نعم. جزاك الله خير. أبشر عبد الرحمن.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحين إذا أنا حين اغتسلت في ماء كنت جنابة مثلا واغتسلت في ماء، هل يجوز حد آخر يغتسل في نفس الماء؟ وهذا السؤال يعني في سؤال في نفس السؤال، يعني هل هناك فرق بين الاغتسال الماء الكثير أو الماء القليل بالحكم، يعني هل ينتقل الطاهرية ولا يبقى طهورا؟
شحال يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة شيخ، أنا عندي صديق.
نعم.
هو يقرأ قرآن، فهو مش واثق مثلا في القراءة القرآن، يقرأ يعني ناقص مو حافظ القرآن صحيح، حافظ حروف يطالع، فهو مثل واحد يقرأ يفتح مصحف ويقرأ ويطالع. فلما سألت أنا قلت تعال أنا بالراديو وياك شيء، قال والله أنا ما أعرف أقرأ يعني مثل قرآن مثلكم، قال بس أنا أطالع حروف وراجع مثلا ألف بكي يعني أطالع. قال هل جائز؟ قلت والله ما أدري بس على فضل الشيخ.
يعني أنت الآن طلبت أنك يعني يقرأ عليك عشان تصحح للقراءة؟
أيوة أنا قلت لي أنت تقرأ وأنا بقرأ لي.
يلا ممتاز.
فهو قال لي قال أنا مشكلة أنا ما أعرف أقرأ يعني زين.
أي
شاب. قلت أقرأ شيء من قرآن اللي تحافظه مثلا تقرأ، فلما شفته يقرأ الحروف يعني هو بدل يقول ألف لام ميم يعني ما يعرف يقول ألف لام ميم، مثلا يقرأ بحروف حرف عطشي. مش واضح. نعم. ما يعرف يقرأ القرآن زين.
نعم نعم جزاك الله خير.
قال في شيء ولا ما؟ قلت والله ما أدري بس تعال
شيخ. أبشر أبو أحمد جزاك الله خير.
جزاك الله خير رحمه الله والدينا والديك
والديك والديك. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. صلى
الله يبارك في عمرك يا رب.
آمين
يا شيخ. لما قلت لك أنني شفت الكدرة وتحمق قبل الفجر وبعدين ما رجعك شفت ولا شيء، يعني خلاص ما وقفت يعني بس ما صلوك شوي.
أختي عبد الرحمن وضح السؤال، ما فهمت سؤالك الله يرضى عليك. وضح السؤال.
يعني لما كنت فاطرة.
أنت كنت فاطرة؟
أيوة. وبعدين أيوة. الفجر قلت خلاص بتحمم قبل الفجر بتحمم، وبعدين نتحمم شفت كدرة قلت خلاص إذا وجه الصباح واني نظيف خلاص أني بصوم.
إيه؟
وبعدين خلاص صمت ما أشوفك ولا حاجة، بس إنني ما صمتش فيك لأنني لما طهرت وكان قبل الفجر بدقائق قلت خلاص لما ما عفوا ما صلت.
نويتي قبل الفجر ها؟
أيوة نو قبل الفجر قلت خلاص إذا اليوم هذه أني نظيفة خلاص أني بصوم بكرة.
نعم. وما نزل عليك شيء؟
ما نزل شيء، بس أني أصلك شوي جلست ممكن 3 أيام أو يومين وبعدين رجعت كذا قال لي خلص صلك الفجر يعني زي ما تقول قضاء.
إيش اللي رجع لك بعد يومين ثلاثة؟
لا ما رجع ليش بعد يومين ثلاثة جلست قلقة من الصلاة إني ما صلّك الفجر. بعدين أيوة رجع صلّك الفجر.
يلا الحمد لله.
وبعدين يا شيخ في واحد ابني قال له ليش عامل إسورة، قالوا عادي، قالوا مش حلو، وإن هذا مش من أخلاقنا ومدري ما. قال الدليل دليل، قال الله وقال الرسول وأنا شيله.
يعمل أسورة هو سو سوار؟
أيوة بإيده.
أي هو يعني ذكره ها؟
أيوة.
أي.
وبعدين رجع قال له ليش تسجيت؟ جلس يتكلم عن السيجارة وعن كذا، قال له أخي اترك السيجارة، قال له ما تركيش، قال له تدي مرض، قال له أنت يدخله. إذا داري دليل 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 إنه محرمة هذه السيجارة والإسوارة وأنا شا وأنا شابطلها.
أي نعم.
هو يا شيخ بن أختين بنت أختين راحت تدي عمره قال الأبين أنا بلبس الكمامة.
الأب قال إيش؟
قال الأبي بتلبس الكمامة وهي رايحة تدي عمره بنت أختين.
إيه.
بعدين أبوي قال لي لا ما أقول لك أعمل كذا زي الشاش على وجهه. قلت له ماشي اللي تعمل الكمامة. قلت له خلاص انت يعني لسه صغيرة ما لي لف الطرحة وما حد يشوف أحد، هذه عمره ما حد داري بحد.
إيه.
وبعدين أبوي قال لي ماشي ما أقول لك تعمل الطرحة ولا تعمل الطرحة، هي يعني لو عملت كمامة عادي ما يضرش يعني ما في فدية ولا شيء.
إن شاء الله.
الله
يسعدك. مرحبا اختي، اهلا وسهلا، حياكم الله.
الله.
طيب عندي فاصل قصير نذهب اليه ثم نعود اليكم بحول الله. حياكم الله. عبد الرحمن من العين بارك الله فيه يسال يقول انا الزكاه اللي عندي لما اطلعها اطلعها جميعا اللي حال عليه الحول واللي لم يحل عليه الحول، ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن بارك الله فيك وتقبل الله منك، جائز يجوز. فيكون اللي طلعته مما وافق مما يعني مر عليه الحول وافق الفريضة ولله الحمد، واللي ما اكتمل عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة. فأنت على خير، أنت على خير، استمر. وأنا دائما أنصح حقيقة إخواني اللي عندهم مشاكل في الحسابات أن يطلعون الزكاة مرة واحدة، فيكون اللي حال عليه الحول الحمد لله يعني سقطت الفريضة، واللي ما حال عليه الحول سقطت الفريضة لأنه تقدمت أيضا تقديم الزكاة. بارك الله فيك. صالح من السعودية بارك الله فيه يقول يعني هناك بعض المصطلحات مثل مصطلح الزندقة اللي يتعلق في تتبع الرخص، يقول هل هذا المصطلح قديم أو جديد؟ يقول يعني نعرف بأن الأئمة يتفقون في الثوابت ويختلفون في المتغيرات، ويقول هو شخصيا بأنه لا يتبع مذهب معين، إنما يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، وقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأيضا عرج على سؤال الإبن أظن صالح من أبو ظبي لما سأل عن لحم الإبل، يقول طيب هل يلزمني أنا مثلا أني أخذ بمذهب معين؟ صالح سامحني أنا قرأت أسئلتك كلها لأن الموضوع واحد ويتعلق بهذه الفكرة، وأنا سأجيبك يعني بترتيب، يعني الجواب سيكون مرتب في النقاط التالية. أولا أخي الفاضل بالنسبة لمسائل الإيمانيات والعقيدة هذه واحد ما فيها خلاف، ولذلك الخلاف فيها إما حق وإما باطل، إما حق وإما باطل، مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام هذا حق وباطل، ولذلك مسائل عقيدة مسائل الإيمان هذا لا يجوز الخلاف فيها لأن دين الله واحد. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالأحكام العملية الفروعية اللي يسمونها أحكام الفقه، اللي الآن أبرز المذاهب الإسلامية الفقهية الأربع الموجودة في العالم الإسلامي، هذه المسائل هذه ولله الحمد يتسع لها الصدر والخلاف فيها سائغ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه اختلفوا في حياته ها في مسائل أقر هذا وأقر هذا أقر هذا وأقر هذا. مثال النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا انقسموا إلى قسمين، قسم أخذ بظاهر النص قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ما نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا بعد المغرب لأنه ما وصلوا بني قريظة إلا بعد المغرب. الطائفة الثانية لا، نظرت إلى القصد من هذا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن نستعجل، حرضنا على الاستعجال، فصلوا العصر في الطريق في وقت العصر، فلما عادوا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه فأقر الطائفتين. هذا اجتهاد يعني في الأمور الفروعية. في عهد الصحابة يعني أمثلة كثيرة ونماذج عديدة على أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم في المسائل الفروعية، وما كان أحدهم يشنع على الآخر لا، وإنما هذا له أسباب. طيب ما هي الأسباب؟ تعلم بأن أحيانا يكون السبب تفسير أو فهم مدلول لفظة معينة. يعني مثلا في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عندنا مذهبان فقهيان ومدرستان في تفسير القرء، منهم من يقول الحيض ومنهم من يقول الطهر. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول تعتد المرأة بالأطهار، والفريق الآخر لا يقول تعتد المرأة بالحيض لفظة، فلذلك حصل خلاف. من الأسباب اعتقاد أن هذا الحديث منسوخ، والآخر يعتقد بأن هذا الحديث محكم وليس منسوخ. هذه سبب من الأسباب. من الأسباب عدم وصول الحديث إلى بعض الفقهاء، حتى كان يقول بعض العلماء من أهل الاجتهاد المطلق إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا رأيتم وقفتم على حديث وخالف قولي فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط. فأحيانا ما يصل العالم الدليل، العالم ليس معصوم، يصله لكن يصله دليل ولا يصل غيره، ويصل غيره ولا يصله، لذلك تحصل يعني يحصل خلاف في هذه المسألة. كذلك ما يتعلق بالحكم على الحديث، أحيانا الحكم على الحديث هذا يسبب أيضا خلاف. فبعض العلماء لأن عملية الحكم على الحديث عملية اجتهادية ما فيها نص قاطع، فقد يرى عالم العلماء الحديث ضعيف ولا يعمل به، فيرى يذهب عالم آخر فيقول لا، الحديث هذا له شواهد أو له متابعات. هذا فن عجيب وعظيم، فن المصطلح والرجال، يعني فعلا معجزة لهذه الأمة. فهنا يحصل الخلاف. أحيانا يحصل الخلاف بمسألة التعارض، لما يحصل تعارض بين الأدلة، فمنهم من يرى النسخ كإجراء أول، ومنهم من يرى الجمع، ومنهم من يرى الترجيح. هذه عملية عند الفقهاء. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك بأن هذه هي اللي جعلت الخلاف الفقهي الفروعي يبرز بمثل هذه الصورة، وهذا لا شك بأنه أثرى المكتبة الإسلامية وفتق الذهن، وفعلا خدم نوازل كثيرة جدا موجودة في عصرنا. لأن الشريعة ولله الحمد لا تهمل شيء، الشريعة ما تهمل شيء. وشوف الفقهاء الآن خاصة في المجامع الفقهية وفي في في دور الفتوى لهم دراسات عجيبة جدا، يعني ما في شيء في هذا العالم إلا ولله الحمد الشريعة لها رأي فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ما يتعلق بالمصطلحات. أحيانا الأخ الفاضل قد يبرز مصطلح على قضية معينة يسيرة ثم يتطور مع الزمن ويأخذ شكل آخر، يعني مثال الزندقة، يعني يقولون في كتب المعاجم وغيرها بأن الزندقة كانت تطلق على بعض الفساق اللي يمارسون بعض الأعمال المفسقة مثلا، يقول زنديق، هي أصلا قيل بأنها مولدة ليست عربية هكذا يقولون، فيطرقون عليه. مع الوقت لما جاء هناك أناس يعارضون النصوص، يعني يعارضون نصوص القرآن، أو مثلا يلحدون في أسماء الله مثلا، أو يردون السنة، أو يتتبعون الرخص، ليس تتبع الرخص بالمعنى اللي شخص بمفرده أخذ برخصة غير موجودة في مذهبه، لا، وإنما الكتاب الذي ألفه بعض العلماء اللي هو سماه كتاب الرخص، هذا جاء إلى كل مذهب من المذاهب وأخذ ما فيه من الرخص فجمعها في كتاب، فلما قرأه العلماء قالوا هذا كتاب زندق، لأن ما يبقى شيء، ما يبقى شيء. تعلم بأن المذاهب الأربعة مثلا عندنا مذهب يتساهل في مسألة الأشربة، الأشربة يتساهلون، مذهب فقهي معروف. عندنا مذهب يتساهل في باب الأطعمة، الأطعمة يعني ما حتى يعني أباحوا كثير من الأشياء المحرمة، هذا مذهب عندهم قواعد. في مذهب يتساهل في قضية الجانب النكاح مثلا، وفي مذهب يعني يتساهل في جانب معين. فلما يجي مثل هذا الرجل فيجمع الرخص اللي هنا يجمعها ويقول للناس خذوا، ما عمل الناس بشيء، هذا الذي قصده العلماء. فلذلك كون شخص يتبع رخصة في مذهب فقهي لوحده مثلا ولا يتتبع جميع الرخص، ما يجوز أن يطلق عليه زنديق، لأن الكلمة هذه غليظة وخشنة وقوية، ما يجوز أن يقال له زنديق، لا، هو ترخص برخص. قد يكون هذا المذهب الذي عنده رخص معه الدليل، معه الدليل.
المسألة الرابعة ما يتعلق بقضية الثوابت والمتغيرات. نعم أتفق معك، هناك ثوابت هناك متغيرات، ولذلك عندنا باب عظيم في أصول الفقه اسمه باب الاجتهاد. باب الاجتهاد هو بذل الفقيه أو العالم اللي توفرت فيه أدوات الاجتهاد عنده الأهلية، يبذل الجهد من خلال مدركات علمية حتى يصل إلى الراجح من أقوال أهل العلم. اجتهاد. الثوابت ثوابت يعني مسائل عقيدة كما ذكرت لك، أصول الإيمان، أصول أركان الإسلام، هذه ثوابت. الأشياء المتغيرة أحيانا ما يكون فيها نص فيحكم العلماء في زمن سابق مثلا على منعها، هذه يسمى عند العلماء يا أخوي صالح من باب سد الذريعة. وسد الذريعة أدلته في القرآن والسنة، أدلة في القرآن كثيرة على هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. والمجال ما يسمح لي أني أنا الآن ألقي محاضرة في هذا، تسمح لي في هذا، لكن عموما واضح بأنك مثقف وترجع لها إن شاء الله. ما يتعلق بأدلة سد الذرائع، سد الذرائع أصلا هو الأمر مباح في أصله، لكن سد لما يؤول إليه الأمر من مفاسد. يعني الآن لو عملوا هذا المباح قاد إلى مفسد. يأتي زمن يتغير فيه الحال فتنفتح الذريعة، بعدما ما سدت تفتح الذرائع. ولذلك عندنا قاعدتين، سد الذرائع وفتح الذرائع، وهذه ما يتصدى لها إلا النابه المتقن من أهل العلم، وليس حتى وليس أي طالب علم. هذه مسألة تخصصية دقيقة جدا، والتاريخ مليء بهذا. حتى عمليا أخوي الفاضل صالح سامحني، أنت في بيتك، أنت رب أسرة، أحيانا تمنع أولادك أشياء مباحة، أليس كذلك؟ كأني أراك تقول بلى نعم، في أشياء مباحة أنت تمنع. ليش؟ لأنك تقول هذه الأشياء مستقبلا بتضر العيال، بتضر الأسرة، تحط قانون في البيت، ما السهر للساعة الفلانية، الباب يغلق في الساعة الفلانية، العيال ممنوع تأخذون، ممنوع تأكلوا من المطعم هذا، مطعم أكل عادي، أنت منعته حرمته على أولادك، هو أصلا غير محرم، لكن هذا سد للذريعة، لأنك أنت قدرت بأن هذا ما يصلح للأولاد، ومفاسده ومآلاته خطيرة. أنا بس أقرب للإخوان إخواني المشاهدين والمشاهدات، مسألة سد الذرائع اللي بعض الناس يعني يرى بأنها سيف مسلط على الناس، غير صحيح. الناس يمارسون سد الذرائع في بيوتهم، الناس يمارسون سد الذرائع في حياتهم العادية، الشريعة كذلك. ولذلك العلماء أمناء على 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 الناس، ولذلك أحيانا يفتي العالم بسد شيء مباح لغرض وهو حماية الناس، حماية دين الناس ودنيا الناس وعقول الناس وعقائد الناس، واضح؟ طيب أجي المسألة الخامسة بما يتعلق بقضية تقول أنا ما أتبع مذهب معين. الأصل يا أخي الفاضل، المسلم يتعصب للقرآن والسنة، هذا الأصل. طيب ما شأن المذاهب الإسلامية؟ هذه قربت لنا أدلة القرآن والسنة، ولا يجوز لنا أن نتعصب على مذهب ونوالي عليه ونعادي ونضعه ننصبه للولاء والبراء ونوالي ونعادي عليه، غير صحيح. الأئمة الأربعة اتفقوا على كلمة سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب هل هذا يسوغ لنا أننا نخرج عن المذاهب الأربعة ونقول والله يشوف قلبي مثلا ماذا يريد؟ هذا الكلام طبعا صعب جدا. يعني بمعنى أنت قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، استفتي قلبك وأنا أفتاك المفتون وأفتاك. طيب في أي شيء؟ كيف فهم العلماء هذا الحديث؟ فهم العلماء هذا الحديث استفتي قلبك، مش القضية قضية والله شوف قلبك وين يروح. لو كان هذا صار ما صار عندنا الدين واحد، صار عندنا مليون دين أو مليوني دين. لماذا؟ كل واحد يضرب له طريق، وكل واحد يقول والله قلبي يقول كذا، ها؟ لذلك نحن ما تعبدنا بالهوى ولا بالعقل، تعبدنا بالكتاب والسنة، والعقل والهوى يجب أن يخضعان للكتاب والسنة. في الحديث الذي حسن إسناده بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب استفتي قلبك في أي شيء؟ في الترك وليس في الفعل. يعني عندك قضية مختلف فيها، واحد يقول حلال وواحد يقول حرام، وأنت متردد وتشوف بأن فعلا الذي استدل بالتحريم أو بالمنع عنده أدلة، هذا هنا تستفتي قلبك، لأن قلبك دليلك، فيه صراع في انزعاج عند المسلم اللي يحلل ويحرم يقول لا لا أبدا ما 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 دام فيها كلام أبد. هذا المقصود يا أخي الفاضل. طيب ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ها هذا في قضية التيسير على الناس. يعني مثلا في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوم ويقول أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لكن كان يفطر حتى يسهل على أصحابه، لأن الناس يشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة ويصومون كما يصوم ويواصلون ويشق عليهم ويغمى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الإناء وأفطر حتى يفطر الناس. ولذلك لما قالوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي وما تغضب، قال والله أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له سبحانه وتعالى. فالمقصود يا أخي الفاضل الإنسان لا يجوز أن يقول، إن شاء الله أنك ما تقصد هذا الشيء أنت، لكن أنا أقول لا يجوز الإنسان يقول والله أنا ما أبغى أتبع مذهب، لكن أنا أبغى أشوف قلبي وين يروح. وين القلب؟ ما هو بدليل، يعني مش دليل من الله عز وجل، الهوى ليس دليل من الله عز وجل، القرآن والسنة هما المصدران اللي يرجع إليها جميع الأحكام، ترجع إليها جميع الأحكام. هنا يأتي القضية. مثلا عندك الآن نأتي لمسألة أكل لحم الجزور اللي أثرتها بناء على سؤال الابن من أبو ظبي. طيب لحم الجزور مسألة خلافية، أنا قلت لك الجمهور قالوا بأنه ما ينقض الوضوء، مذهب من المذهب قال ينقض الوضوء. الآن لو أنا لو أتبنى قضية النقض، نقض الوضوء من لحم الجزور، لا يجوز لي أن أقول لشخص آخر أكل لحم الجزور يلزمك أن تتوضأ، لأن هذا مسألة خلافية. ولا أيضا يقول لشخص طيب أنا الآن اقتنعت أن لحم الجزور ناقض للوضوء، لكن أنا سنوات طويلة ماذا أفعل؟ ما عليك شيء، هذه مسألة خلافية. فلذلك أخي الفاضل يعني مسائل الشرع عندنا نظام يعني إسلامي شرعي فقهي عظيم، الناس مشكلتهم ما يقرؤون، هذه المشكلة. وللأسف وأقولها بكل مرارة أن أغلب شريحة كبيرة من الناس يأخذون على التسليم، ما يسألون أهل العلم. أنت تشكر جزاك الله خير سألت، لكن في بعض الناس يبني الأحكام على دين الإسلام وعلى شريعة الإسلام بناء على شبهات القوم، وهذا من أعجب العجب. يعني أنا ما أتصور، يعني كل ما أفكر في هذا الأمر يعني حقيقة ما أدري كيف بعض الناس يستسيغ مثل هذا الأمر، حينما ترمى شبهات مثلا على الشريعة الإسلامية فيذهب بعض الناس يسلم فيها ويحكيها على أنها مسلمة، والواقع بأنها ما تصمد أمام رد من أبسط طلبة العلم يرد على هذه الشبهة أو على هذه الفرية على دين الإسلام. أرجو أنني وصلت المعلومة يا أخي صالح، مع أن البرنامج فتوى سريعة، لكن تقديرا لك ونزولا عند رغبتك جاوبتك هذا الجواب، وإن شاء الله يستفيد غيرك أيضا من الجواب اللي صار فيه شيء من التوسع. بارك الله فيك. عبد الرحمن من رأس الخيمة يقول هناك يعني جهاز يعني قياس السكر يوضع على يد المريض يبقى 14 يوم، يسأل يقول إذا أجنب الشخص مثلا كيف يغتسل غسل الجنابة؟ عبد الرحمن شفاك الله وعافاك وشفى الله كل مريض. بالنسبة للأجهزة هذه التي توضع وتلصق على الجلد ولا يستطيع المريض نزعها، ولو نزعها ترتب على ذلك مشقة، إذا كان ما يترتب مشقة على نزعها ولا مثلا تتعطل فيما لو إذا أزالها ثم يعيدها، يجب عليه أنه ينزعها. تقول لي لا، بمجرد خلعها تعطل الجهاز هذا الشريحة الإلكترونية الموجودة فيه، وأيضا له حكم الجبيرة، يعني مثلا تمسح عليه من أعلى، تمسح عليه من أعلى. ولو تيممت بعد الغسل بعد ما تتنشف تتيمم عن هذه الجزئية على قول بعض الفقهاء، لأن من الفقهاء من يقول أيضا يجوز الجمع بين طهارتين، الطهارة الترابية والطهارة المائية، ويستدلون بحديث جابر في مسألة صاحب الشجة. لكن عموما إذا مسحت عليه من أعلى كفاك كفاك، وإذا وضعت مثلا بلاستيك مثلا أو شيء ثم تمسح عليه من أعلى يكفيك، ولو تيممت يكون أفضل خروجا من الخلاف. عبد الله من دبي يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول ما معنى الحديث وهل يجوز أن يغتسل الشخص آخر من هذا الماء؟ عبد الله بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طبعا العلماء منهم من ذهب إلى أن من اغتسل منهم من ذهب إلى أن الجنب إذا اغتسل في هذا الماء الدائم يعني الراكد غير المتحرك الجاري مثل مياه الأنهار ومياه البحار، لا هو بركة مثلا أو حوض، نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجنب أن يغتسل في الماء الراكد وهو جنب أو في الماء الدائم، لأن جاء تفسير الدائم في لفظة الراكد، فقالوا بأن الماء يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية، لأن الجمهور يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطاهر هذا يعني وسط بين الطهور وبين النجس، فيقولون الطاهر هذا لا يرفع الحدث لكن يجوز استعماله في غير رفع الأحداث مثلا، ولذلك قالوا بأن الماء يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية. القول الثاني وهو الراجح بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن هذا لأن هذا مما يستقذر يستقبح، والماء ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يبقى طهور، يبقى طهور. ولذلك المقصود يعني العلماء يقولون مثل يضربون مثل لا يضرب أحدكم رأته ضربة أو جلد العبد ثم يأتي من الليل يضاجعها، يعني هذا طبعا حلال مضاجعة المرأة مضاجعة الرجل امرأته، لكن كأن يقول عليه السلام كيف ضربها في النهار ويطلبها في الليل، كذلك الجنب كيف الآن تغتسل في هذا الماء وأنت جنب وتقدره على نفسك وعلى غيرك، هذا المعنى، ولذلك لا يسلب الطهورية. بارك الله فيك، تفضل يا علي. ها أم علي، يلا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال أول يا شيخ، أنا عندي تقرحات في الفم، تقرحات شديدة يعني بعضها تخرج منها دم وبعضها في الفك العلي يعني عميقة شديد وبتطلع منها رايحة، بس ما أقدر أتحكم فيها، ببلع الريك، هل تأثر على الصيام؟
طيب،
فمرت معي أيام يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان أنا عند السجود في غرض يعني أمامي حركته وسجدت، هل يأثر على صحة السجود؟
كيف كيف قلتي؟
أنا في الصلاة ونزلت على أساس أسجد، كان أمامي في شنطة حركتها وسجدت، هل تأثر؟
يعني أنت الآن رفعت من الركوع وبعدين أردت السجود؟
لا.
أنت الآن انتهيت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده، لما جيت تنزلين للسجود قلت بالشنطة هكذا.
أيوة أنا نازلة على السجاد.
وأنت نازلة.
بس ما
دفعت الشنطة بيدك ها؟
أيوة أيوة.
طيب واضح.
والسؤال الثالث يا شيخ، نحن في الطواف سمينا وكبرنا قبل الحجر، بعدين تبين لنا الحجر ثاني سمينا وكبرنا، هل يجوز الفعل؟
قبل الحجر الأسود؟
قبل في الطواف، بعدين تبين لنا إننا لسه ما وصلنا، بعد وصلنا كبرنا وسمينا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، أنا كنت مسكن في مدينة بعدين انتقلنا للعمل مع زوجي في مدينة ثانية تبعد 400 كيلو متر يعني، وبعدين اشتغلت فيها يعني اشتغلت فيها، بعدين زوجي انتقل للدراسة برا ليبيا مدة 10 سنوات.
نعم.
وبعنا البيت اللي كنا في المدينة اللي كان يشتغل فيها زوجي يعني، بعدين توا رجعنا للمدينة اللي هي مقيمة فيها، رجعنا ونزلوا لي، كان راتبي على الدرجة التاسعة.
نزلوا لك ايش؟
راتبي، نزلوا لي راتبي.
ايوه
ايوه، نزلوا لي راتبي على الدرجة السادسة، الدرجة اللي اول من تخرجت بها.
نعم.
عني انا سيبت الشغل على الدرجة التاسعة.
نعم.
ينزل لي في المدينة اللي نفس المدينة مقيمة فيها يعني، أنا قاعدة في مدينة وهو الراتب ينزل لي في المدينة الثانية اللي كنت مشتغل فيها أنا وزوجنا، فهل هذا الراتب يعني يعتبر حلال حرام؟
طيب أختي محمد سامحيني، بس أنت تقولين بأنك يعني خلينا من قضية الانتقال وما الانتقال وذهاب زوجك، هذه أوصاف مش غير مؤثرة يعني الكلام. أنت كنت موظفة في مدينتك الأصلية؟ جواب إيه ولا لا؟ موظفة على المرتبة على الدرجة التاسعة. طيب انتقلت إلى المدينة الثانية اللي تبعد 400 كيلو ونقلت شغلك هناك ها؟
أيوه.
طيب اشتغلت هناك نزلوك إلى الدرجة السادسة.
لا ما نزلوني لا قعدت نشتغل قضيت لعند الدرجة التاسعة. لما ذهبت
أيوة.
أنا وزوجي لخارج ليبيا بندير إجراءات النقل يعني ما درتش النقل لمدينتي.
أيوة.
فزوجي يقول لي مازال.
يعني بقي الرقم الوظيفي موجود فلما عدت عطوك عوضوك عن السنوات هذه كلها لكن على الدرجة السادسة.
على الدرجة السادسة بالضبط.
هذا وكم سنة غبتي؟
غبت 10 سنوات.
والقانون عندكم يسمح بهذا النظام؟
ما أعرف.
يعني أنت لما جيت السافرين 10 سنوات أخبرتيهم أشعرتيهم بهذا كذا؟
إيه يعني حتى جزء بدون مرتب.
يعني حفظوا لك الرقم الوظيفي وأيضا جزء يعني الراتب لكن على درجة أقل.
والشيخ أنا بعد فترة يعني اكتشفت أن أخت يعني في الله قالت لي يعني هناك سنة هو قبل الفطور يعني بخمس دقائق يجب الأكل. هذه سنة للرسول عليه الصلاة والسلام.
خمس دقائق قبل الأذان؟
قبل الأذان.
أذان المغرب يعني ولا الفجر؟
لا أذان المغرب عند أيوة. الإفطار.
أيوة.
قالت لي يعني عند غروب الشمس يعني يجوز لك الإفطار وقالت لي هذا فعلي من مدة سنوات وهذه سنة. أنا قلت لا سبحان الله أنا لم أسمع بهذه السنة أبدا يعني وأنا أخاف يعني أرتكب شيء ولست على علم به.
هل ذكرت لك الدليل؟
لم تذكر لي علما أنها أخت في القرآن وحاملة لكتاب الله ويعني تعطي دروس هنا في باريس.
لكن أختي أم جبريل اللي فهمت الآن بأن هذه المرأة تفطر قبل غروب الشمس بخمس دقائق.
لا هي قالت لي قبل الأذان عند غروب الشمس.
قبل الأذان؟ طيب الأذان
قالت لي
الأذان,
أنا ألح...
الأذان متى يؤذن عندكم؟
مثلا نحن والأذان عندنا 7:12.
نعم.
قالت لي أنا أفطر بأربع دقائق خمس دقائق قبله. قبل.
طيب لماذا هل هي وقفت على أن الأذان يتأخر عندكم؟
لا هي قالت لي فقط أنني أفطر عند غروب الشمس.
إيه صح عند غروب الشمس. هي عند غروب
حتى
الشمس.
حتى لو أن الأذان حتى لو
أكل. ما العلامة الأذان هذا علامة على أن الشمس قد غربت وإذا كان بعض المؤذنين يحتاط ويؤخر الأذان ما نستجيب له. يعني أنا أعرف مثلا مؤذن يؤذن بعد دقيقتين من غروب الشمس أتبعه؟ لا ما أتبعه أفطر ولله الحمد ما دام أنني تأكدت من غروب الشمس. هذا الذي يظهر أنها عندها علم بأن المؤذن عندكم في البلد يؤخر الأذان خمس دقائق أو 10 دقائق.
هي فقط قالت لي أنها سنة.
طيب أبشري يا أم جبريل سأبين لك.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
اللهم صل وسلم على المصطفى. يعني استاذ يعني سبحان الله نحن يعني انا دائما في لدي وسواس انني مقصره يعني في يعني في عباداتي ويعني ومهما فعلت يجيني وسواس انني سوف ادخل النار ويعني لا انا لست راضيه على نفسي ولست راضيه على عبادتي حتى في لبسي. الحمد لله نحن أنا يعني ألبس عبائب في هنا يعني مستورة اللهم لك الحمد ولكن دائما أقول لا ليس هذا هو اللباس الحقيقي ليس هذا هو اللباس الشرعي لازم أن أستتر أكثر مع علما أن هنا صعب يعني أنني يعني حتى لو العباءة هناك يعني عليها حرب يعني هنا في باريس.
نعم.
رغم ذلك يعني لا أنا لا يعني مشددة في اللباس أنني أستتر وكما واو. الله سبحانه وتعالى يعني ما هو اللباس الحقيقي والشرعي للمرأة يا أستاذ؟
أبشري أبشري أم جبريل أبشري. بارك الله فيك.
سؤالي الأخير، أيوة. ماذا تنصحني لكي أريد أن أولادي أن يعني ينمو على على يعني على السنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني أين أي كتاب صحيح لكي لا أعلم أولادي سنة خاطئة، علما أنهم هنا متواجدين مع الأوروبيين ويعلمونهم أشياء، يعني الله المستعان، في المدارس.
الله يعيننا وإياكم، الله يعيننا وإياكم. بارك الله فيك يا أم جبريل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب، عبد الله من دبي يقول: هناك فرق بين الماء الكثير والماء القليل في مسألة يعني التنجيس. عبد الله بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يذهبون إلى حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو الماء الكثير قدره بعض العلماء بيعني مقدار معين، لكن عموما هذا قول، قالوا بأنه الماء الكثير لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. وأما الماء القليل الذي هو دون القلتين، قالوا هذا بمجرد سقوط النجاسة أو مرور النجاسة عليه فإنه ينجس ولو لم يتغير، في مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا من مفرداته، ويظهر لي والله أعلم أنه الراجح أن الماء القليل والكثير واحد، فإذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان قليلا أم كثيرا، القلتين أو دون القلتين، ولم يتغير أحد أوصاف الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه يكون طاهرا. أما إذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة ولو كان ماء كثيرا فإنه يكون نجسا. أبو أحمد من إيران يقول: عندي صديق يقرأ القرآن لكن ما يعرف القراءة ويقرأ الحروف مقطعة أو شيء من هذا القبيل، يقول: قلت له أنا اقرأ علي على أساس أصحح القراءة، قال: لا، أنا لست مثلكم. أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ على خير، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فما دام أنه حريص على قراءة القرآن ومحب للقرآن ويعالج القراءة بمشقة، إن شاء الله له أجرين. لكن هذا ما يمنع أنه يتعلم، لا، لابد يتعلم، وأنت الحمد لله فرصة له وجودك أنت، قل له اقرأ علي صحح أنا وياك، لأن الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس مني. فلا بد من أن يحسن قراءته على أقل تقدير، أنه يقرأ قراءة صحيحة. بارك الله فيك أبو أحمد. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: أنا يعني طهرت في الليل وقلت بأنني نويت قبل الفجر، إن كان الدورة انقطعت، لأن بقي كدرة وصفرة، إن كان الدورة انقطعت سأصوم، وإن لم يكن انقطعت فأكون مفطرة. تقول يعني الحمد لله أصبحت طاهرة. تقول: لكني قلقة من صلاة الفجر. علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل، ما دمت أنك صليت الفجر وقضيتيها. هذه المرأة الحائض، إحنا بعض النساء حتى تتأكد تفوتها ثلاث صلوات أربع وبعدين تقضيها في وقت آخر، فأنت لا تقلقين ولا تشغلين نفسك بهذا ولا توسوسين، أنت على خير ولله الحمد والمنة. ما عبد الرحمن تقول: في يعني ولد عندنا شاب ذكر، تقول يلبس أسورة، تقول نصحناه قال: لا، جيبوا لي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أختي ما عبد الرحمن بارك الله فيكم، وتشكرون على التنبيه والوعظ والنصيحة، وهذا شأن المؤمن مع إخوانه المسلمين والمؤمنون والمؤمنات، وبعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبالنسبة لكل قضية من القضايا الموجودة، لو أن كل أحد قال عطني دليل من القرآن يعني أبحنا كثير من المحرمات. الآن هذا الرجل لو قلنا له: إيش رأيك بالمخدرات؟ سيقول: محرمة. طيب وين الدليل من القرآن والسنة؟ ما في دليل في القرآن والسنة على حرمة المخدرات. عندنا حرمة الخمر، لكن العلماء بالإجماع على حرمة المخدرات. طيب إيش رأيه هو في البرتقال، حلال ولا حرام؟ بيقول حلال. طيب وين الدليل من القرآن على أن البرتقال ذكر في القرآن؟ ما ذكر. فلذلك يعني هي المسألة مسألة ليس عناد ومناكفة والتفاف على النصوص، هي مسألة تسليم. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال، والأسورة هذه من خصائص النساء، الأسورة والأقراط في الأذن هذه من خصائص النساء منذ أن خلق الله الخلق، وهذا لباس الحرير وهو لباس الرجاجيل، هذا ليس لباس الرجال، فلذلك يجب علينا نتقي الله. ولما قالت امرأة اسم تكنى بأم يعقوب، قالت لعبد الله بن مسعود تقول بحرمة النمس؟ قال نعم. قالت قرأت القرآن ما بين دفتيه ما وجدت أن الله حرم ذلك، قال لو قرأتيه لوجدتيه. قالت أين؟ فذكر لها الآية التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم هذا. فعموما أختي الفاضلة، أنتم أقمتم الحج عليه، إن استجاب فلنفسه وإن عاند فعليها، يعني أنتم ما يضركم شيء. هو المسكين الآن يوم القيامة لو كان جاهلا يمكن معذور، أما وقد علمته، أما وقد أقمت الحج عليه، فيأتي يوم القيامة وليس عنده حجة أمام الله عز وجل، لأنكم بلغتوه أنتم، وأنتم اتركوه، الهداية بيد الله عز وجل، ما يلزمكم لازم يشيل الأسورة، هو سيسأله الله عز وجل. هذا من التشبه بالنساء، وكل رجل يتشبه بالنساء فهو ملعون، وكل امرأة تتشبه بالرجال فهي ملعونة، خاصة فيما هو من خصائص الرجال وفيما هو من خصائص النساء. خلاص أم عبد الرحمن سامحيني، انتهى الوقت، إن شاء الله غدا أكمل الإجابة على أسئلتك، والأختم علي أيضا، أم محمد من ليبيا، أم جبريل من فرنسا، سامحوني إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.